بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يزيدنا وإياكم فيه من العلم النافع والعمل الصالح ومن الهدى والتوفيق، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا وذرياتنا، إن ربي سميع مجيب. لعلكم تذكرون معاشر الإخوة المشاهدين والمشاهدات، تذكرون فيما سبق تحدثنا عن قضية الخلاف بين الزوجين، وقلنا بأن ما يحصل بين الزوجين من خلافات قد عالجه القرآن معالجة عظيمة، فالله جل وعلا تولى الإرشاد في قضية العلاج بين الزوجين، خاصة فيما يتعلق بنشوز المرأة، وذكر ربنا جل وعلا في سورة النساء في قوله سبحانه وإن امرأة، يقول جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وذكرنا بأن البيوتات المسلمة لا تقوم على المحبة بين الزوجين فقط، وإن كانت المحبة من أركانها، لكن الله جل وعلا جعل ما بين الزوجين قائما، ليس قائما على ركن واحد أو على صفة واحدة، وإنما مجموعة من الأمور التي إذا فقد أحدها وجد الآخر بإذن الله جل وعلا. جعل بين الزوج والزوجة المودة والرحمة، وكذلك المحبة الطبيعية التي في الغالب تكون بين الزوجين. وإذا حصل خوف من الزوج، بمعنى أنه رأى علامات تمرد المرأة على البيت وتمردها على أوامر الزوج، ومحاولة خروجها عن نظام الأسرة مثلا، أو أنها ترغب في الطلاق، يبدأ في معالجة هذا الشقاق أو هذا النشوز عفوا بالموعظة وبالهجر وبالضرب. وقد ذكرنا صفات هذه الأشياء على التفصيل، وبينا بأن الموعظة هي كلام مصحوب بتخويف ومصحوب بزجر، والهجر يكون في المضاجع، وأما الضرب فلا يكون مبرحا، وإنما يكون يعني يسيرا وخفيفا لأجل التخويف، أنه لا يجوز للرجل أن يضرب ضربا يكسر فيه عظما أو يبضع لحما أو يشق جلدا أو يحدث كدمة أو يضرب الوجه مثلا أو المقاتل، هذا كله مما هو منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة ولا خادما قط عليه الصلاة والسلام في حياته، وهذه الإرشادات هي على هذه الأوامر هي على الإرشاد وليست على الوجوب، بمعنى أن الإنسان أحيانا قد يتخير ما يراه مناسبا ومؤثرا وفاعلا وقويا بالنسبة للمرأة، لأن من الناس من يعرف طبيعة امرأته ويعرف كيف يعالج مثل هذه القضايا. الذي أشارت إليه النصوص القرآنية هو أن بداية المشكلة ما بين الزوج وما بين زوجته ينبغي أن تكون حبيسة البيت، وينبغي أن يتكتم الزوجان على المشكلة، هذا في البداية، فلا يجوز لهما ولا يحل لهما بحال أن يخرج المشكلة خارج البيت، فينشر كل واحد غسيل الآخر كما يعبرون، ويهتكون الأستار ويكشفون الأسرار ويفضحون الأخبار، وهذا لا شك أن يوسع دائرة المشكلة ولا يجعلها قريبة إلى الحل. لأجل هذا ربنا جل وعلا أمر الزوج أمر إرشاد بأن يعظ زوجته، بأن يهجرها في المضجع، بأن يضربها، كما يعني بيّنت الآيات وفصلنا في هذا، وهذا يدلنا على أن ينبغي أن تكون المشكلة داخل البيت، وهذا في الحقيقة مجرب. ولذلك الآن تجد كثير من البيوتات السعيدة التي يراها الناس ظاهرا بأنها سعيدة، في واقع الأمر سبب ذلك ما يمتلكه الزوجان من عقل وقاد ومن نفس طيبة ومن ذكاء في التعامل مع المشكلات. جزما لا يخلو بيت من مشكلة، ومن زعم بأن بيته يعني يخلو من مشكلة فهذا في الحقيقة يعني أحد يعني رجلين، إما أنه كاذب أو أنه مغالط للحقائق ويفسر المشاكل تفسيرا يعني آخر، ربما هو في خارج هذا الكون. المقصود بأنه ما من بيت يخلو من مشاكل أبد، فهذا بيت النبوة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم، حصلت فيه جملة من الأشكالات، تلبدت في سماء في بيت النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الإشكالات وجملة من الخلافات بينه وبين زوجاته، فكان عليه الصلاة والسلام يحل هذه الإشكالات بما يعني جعله الله جل وعلا وجبله عليه من الرحمة ومن المودة ومن التواضع منه صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل عليه الصلاة والسلام من أبهة النبوة ولا من عظمة الرسالة ولا المنزلة العالية التي عليها عليه الصلاة والسلام، لم يجعل ذلك سدا منيعا بينه وبين زوجاته في الاستماع إليهن وفي يعني الاستماع إلى شكواهن، وأيضا في حصلت مسألة التخيير كما لا يخفى عليكم، اجتمعنا فقلنا يا رسول الله نريد شيئا من هذه الدنيا، من زينة الحياة الدنيا، النساء حولنا يرحلن في النعيم وحلل الدنيا وكذا، نريد شيئا من هذا. فهنا يعني حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو العبد الذي خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة غضب من هذه الرغبة ومن هذا الطلب، فاعتزل نساءه، فجاءه الأمر من الله جل وعلا بالتخيير، أن يخير نساءه، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترنا رضي الله تعالى عنهن الله والدار الآخرة. حصلت إشكالات كثيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين ثم راجعها، فهذا الدليل على وجود مشكلة بينه وبين حفصة، فراجعها وأخبره جبريل بأن حفصة زوجته في الجنة. حصل بينه وبين عائشة إشكالات كثيرة، أيضا سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما بدأت ترى ملامح وتتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يطلقها، فقامت فتنازلت عن ليلتها وهي خافت من هذا، ولم يكن شيء وإنما هاجس وطارئ ووارد يعني جاءها بأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يطلقها، فقامت يعني وهبت ليلتها لأختها عائشة من باب أن تطيب خاطر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعني تبقى على ذمته كما يعبر، لتكون زوجته في الجنة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. إذن أنا أريد أن أذكر يعني أشير إلى قضية مع هذه الأمثلة ومع هذا النماذج، إلى أنه ما من بيت من البيوتات إلا وفيه شيء من هذه الإشكالات، لكن صحيح تخف في بيت وتكبر في بيت آخر، وهذا ربما سببه والله تعالى أعلم يعني قرب الناس من الله وبعدهم عن الله، فكلما قرب العبد من ربه جل وعلا، كلما قرب الزوج من الله، كلما قربت المرأة من الله، كلما ازداد الإيمان، ازداد اليقين، أيضا يمنح الله جل وعلا هذين الزوجين رسوخا بحيث أنهما ينظران إلى هذه الإشكالات ببصيرة، فلا يحمقان ولا يجهلان ولا يستعجلان، وهذا من توفيق الله جل وعلا لعبده المؤمن. فكلما كان رجل قريب من الله كلما كان يخاف الله جل وعلا، لذلك في تقديري الشخصي بأن الإشكالات هذه صغرها وكبرها إنما ناتج عن قضية القرب والبعد من الله سبحانه وعز. إذن هذه المرحلة الأولى، مرحلة أن الزوج والزوجة ينبغي لهما بل يجب عليهما أن يتكتما على المشكلة التي بينهما، ولا يجوز لهما أن يخرجاها إلى خارج البيت، لأن مجرد خروجها إلى خارج البيت يلزم منه دخول أطراف خارجية، فهنا تبدأ القضية تأخذ منعطف آخر ومنحنى آخر، ربما لا يجتمعان أبدا. لكن أحيانا قد تتفاقم المشكلة بين الزوجين ويحتاجان إلى تدخل أطراف أخرى لحل المشكلة، يعني بمعنى أن المشكلة قد تبدأ يسيرة وتحل بسهولة، يعني يقوم الزوج فيحل المشكلة التي عند زوجته، قد يكون نشوز المرأة مبرر أو سائغ، وذلك لوجود مثلا معاملة سيئة من الزوج، لوجود تقصير في الواجبات والنفقات، لوجود مثلا إهمال قضية البيت كالخروج المتكرر أو اصطحاب أو مصاحبة الفساق والفجار، فالمرأة لا ترضى بهذا. فإذا رفع الزوج هذه الإشكالات وكانت مبررة وسائغة، فهذا قد حلت المشكلة ولله الحمد والمنة. لكن أحيانا قد تكون المشكلة كبيرة وتتأزم بين الزوجين، ويقفان أمام طريق مسدود أو أمام جدار يعني عال لا يستطيعان حل وتجاوز هذه المشكلة، وكل متمسك برأيه وكل يعني ينزع إلى طرف آخر غير الطرف الذي عليه الزوج الآخر أو الزوجة مثلا، هنا يحتاجان إلى طرف آخر يتدخل، ويشترط في هذا الطرف أن يكون حكيما وأن يكون من يعني جهة الزوجة ومن جهة الزوج. ولذلك قال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. انظروا معاشر الإخوة والأخوات كيف أن الله جل وعلا وضع حلولا، بمعنى أن الأمر لا يقف عند هذا الحد. ولذلك للأسف الشديد يعني ما يفعله كثير من الناس من التسرع في الطلاق والهجوم عليه وجعله عصا يلوح بها الزوج على زوجته، هذا في الحقيقة غاية في الحمق وغاية في الجهل. الطلاق صحيح أباحه الله، وأنا سأفصل بإذن الله جل وعلا ما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي، لأن الطلاق هو الإجراء الأخير والحل النهائي الذي يلجأ إليه الزوج للفصل في هذه المشكلة. ولذلك ننظر نحن الآن كيف أن المشكلة في داخل البيت، بعد ذلك إذا تعسرت الأمور وسدت الأبواب ولم يكن هناك في الحقيقة مجال لأن يرجع الزوج زوجته إلى مسارها الصحيح ولا الزوجة زوجها إلى مسارها الصحيح، هنا يلجأ إلى الأطراف الخارجية، بمعنى يكون هناك أشخاص من خارج البيت ليسهموا في حل المشاكل المتعثرة التي بين الزوجين واللذان لم يستطيع حلهما بأنفسهما. قال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما. سماه الله جل وعلا حكم، يعني كأنه ينوب عن القاضي، لأن القاضي هو الحاكم بلغة العرب، سمى القاضي حاكم لأنه يفصل، ولذلك القضاة يلزمون، وأما القاضي يلزم وأما المفتي فهو يخبر. قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قيل حكما من الحكم وقيل حكما من الحكمة، بمعنى أن يكون حكيما قد عركته التجارب، ركب الصعب والذلول، لا تطوح به العاطفة فيميل مع طرف دون طرف، وإنما يملك عقله ويملك نفسه. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، يجتمعان فيتشاوران ويتفقان على وضع أسس وأمور حتى يبدأان بحل المشكلة التي بين الزوجين. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا. قالوا الضمير هنا يعود إلى الحكمين وقيل إلى الزوجين، فإذا بيت النية الطيبة الصالحة وأصلح طويتهما فالله جل وعلا سيوفقهما إلى الصواب في حل هذه المشكلة أو هذه القضية. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يريد أصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ختم الله جل وعلا لهذه الآية بهذين الاسمين من أسمائه جل وعلا له سر عجيب: عليما خبيرا، عليما خبيرا. لأن القضية أحيانا قد يكون مثلا الزوج ظاهر القضية أنه مظلوم، لكن الواقع أنه ظالم. من الذي يطلع على خفايا الضمائر؟ من الذي يطلع على مكنونات الصدور؟ العليم الخبير جل وعلا. فإذا كنت باستطاعتك أن تخادع الحكمين، وإذا كنت أنت أيتها الزوجة باستطاعتك أن تخادع الحكمين بكلام عاطفي قد يكون مصحوبا بالبكاء والتوجع، فالله جل وعلا هو العليم الخبير، عليم سبحانه وتعالى بأحوالنا وخبير بأمورنا سبحانه وعز. فلا يمكنكما أبدا أن تخادع الله ولا أن تختفي عن عين الله ولا أن تضمر شيئا لا يطلع عليه الله جل وعلا. صحيح الحكمان قد لا يستطيعان الاطلاع عليهما، بل قد يتأثران بما تذكران من 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 إشكالات. ولذلك ختم الآية بهذين الاسمين له سر عجيب، فينبغي التنبه لهما. الحكمان لا بد أن يكون كما ذكرت عاقلين حكيمين، قد جربا مثل هذه القضايا، لا يضيعان بين عاطفة الحب ولا عاصفة البغض، حتى لو كان مثلا يسمع كلاما جارحا من الزوج تجاه زوجته التي هو عمها مثلا أو مثلا قريب لها، فينبغي أن لا يضيع بين عاطفة الحب لقريبته ولا عاصفة البغض لهذا الزوج الذي ربما قال كلاما سيئا، بل يمتلك عقله، يمتلك نفسه، ويحاول أن يلملم الأمور، أن يرمم هذا البيت الذي تصدع بسبب هذه المشكلة. إذا لم يستطع الحكمان الوصول إلى حل لهذه المشكلة، هنا تبدأ قضية الفراق بين الزوجين، وهي طريقة غاية في الحكمة وغاية في الهدوء وغاية في السكينة وغاية في الحقيقة في امتلاك العقل وامتلاك النفس. تبدأ قضية طلاق السنة، وهو أن يترك الزوج زوجته فلا يقربها مدة الطهر، ثم إذا كانت مثلا حائضا ثم طهرت لا يقربها في هذه الفترة، ثم يطلقها طلاق السنة. وما هو طلاق السنة؟ هو طلاق السنة هي طلقة واحدة، يطلقها الزوج أو يوقعها الزوج على زوجته في طهر لم يمسها فيه ثم يتركها. وبالنسبة للعدة، العدة في واقع الأمر هي 3 حيض بالنسبة لذوات الحيض، و3 أشهر بالنسبة للآيسات والصغيرات اللائي لم يحضن. هذه الفترة أيضا فترة تروي وتأمل، فالزوجة قد يعني تفكر في أمرها لما فعلا وصلت إلى الحدود الخطرة، بمعنى أنها وصلت إلى مرحلة غاية في الخطورة. هنا تبدأ تفقد زوجها، وتبدأ يعني تتلمس المخاطر التي قد تتعرضها في مستقبل حياتها، ربما تبقى عانسا، ربما تبقى هكذا لا أحد ينفق عليها ولا أحد يحميها، ربما تبدأ حقيقة يعني تفكر تفكيرا يعني ناضجا، فهنا ربما تطلب من زوجها المراجعة. كذلك الزوج في واقع الأمر هذه الفترة هي فترة تمهل، فترة تروي، يعني بعد هذه الإشكالات كلها وصلوا إلى هذا الطريق ثم طلقها، فيبقى الزوج مالكا لعقد الزوجية. ولذلك هذا الطلاق يسميه الفقهاء أو الزوجة في هذا الوضع تسمى زوجة رج أو مطلقة رجعية، مطلقة رجعية، فالزوج يملك عقد الزوجية وله مراجعة زوجته في هذه الفترة، ولا يجوز له إخراج المرأة من بيته، كما قال جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. المرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت، بل نص الفقهاء رحمة الله عليهم على أن المرأة ينبغي لها أن تتزين وأن تتعطر وأن تتطيب وأن تتعرض لزوجها في هذه الفترة، لأنه إذا مسها وجامعها فهذه رجعة كما ينص على ذلك أهل العلم. وأيضا إذا قال لها راجعتك أو أشهد مثلا على الرجعة فهذا يكون فيه رجعة. هذه الفترة في الحقيقة هي فترة تروي. في الغالب أن الناس في مثل هذه الفترة تجدهم يراجعون حساباتهم ويبدأون يعيدون يعني شريط الذكريات ويعيدون كثير من المسائل، فلربما عادت المياه إلى مجاريها وتم تصحيح المسار، فرجع الزوج إلى زوجته. للزوج طبعا أن يراجع الزوجة من دون رضاها في هذه الفترة. ونلحظ بأن يعني جعل الطلاق هو الإجراء الأخير، هذا فيه دعوة إلى أن الإنسان ينبغي أن لا يبادر إلى الطلاق، وأيضا في هذه الفترة يملك عقله. أحيانا الإنسان إذا غضب وطلق ربما طلق عدد نجوم السماء، أو يكون الطلاق مصحوب بضرب وبكذا وبكذا، لكن الغالب أن الناس وللأسف الشديد يطلقون الطلاق البدعي المحرم. ما هو الطلاق المحرم البدعي؟ الطلاق المحرم هو أن يطلق بالثلاث، فكأن يقول أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق طالق طالق، أو طالق ثم طالق، أو نحوها بالثلاث هذه. النوع الآخر الطلاق في فترة الحيض، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طلق عبد الله بن عمر زوجته في الحيض غضب غضبا شديدا وقال مره فليراجع، يقول لعمر مر ابنك فليراجعها. أيضا الطلاق في فترة النفاس، هذا أيضا طلاق بدعي محرم. أيضا الطلاق في طهر مس الرجل زوجته فيه، يعني تغشاها يعني جامعها، هذا أيضا محرم. لذلك الإنسان يجب أن يتعلم، لا يقول والله أنا ما أملك نفسي وكذا، لا يجب أن تملك نفسك. فإذا أردت التطليق لا يجوز لك أن تطلق والمرأة قد جامعتها في فترة الحيض، ولا يجوز لك أن تطلق وهي حائض، ولا يجوز لك أن تطلق وهي نفسة، بل تملك نفسك وتقول سأطلق فيما بعد. هذا هذه الفترة التي أنت الآن منحت نفسك فرصة لأن ترجع فتبدأ تطلق بعد ذلك، ممكن قد تكون فترة يبعد الله جل وعلا عنك الشيطان، وتتصور الأمور على خلاف ما كانت عليها، تتصور أمور فترة الغضب بأن خلاص انتهت. أغلب الآن المطلقين يبحثون ويبكون ويسافرون يبحثون عن المفتين ليراجعوا زوجات، لماذا؟ لأن فترة الطلاق فترة الغضب تصور بأنه لا يمكن أن يرجع للمرأة، بمجرد أن وقع الطلاق ذهب الشيطان عنه، فلذلك تجده يرجع إلى نفسه ويعالج ويحاول أن يعيد حقيقة المياه إلى مجاله، فيبدأ يبحث عن مفتي واتصل بهذا واتصل بهذا لعلهم يرجعون له زوجته. نقرأ هذه الآيات، نتلوها، ننظر في كلام أهل العلم، في الحقيقة تجعل لنا مسارا صحيح. حتى الذين ليس عندهم إشكالات يجب أن نتفقه هذه الإشكالات، عفوا نتفقه هذه الأحكام ليجعلوا حقيقة منارات في طريقهم حتى يتجنبوا المراتع الوخيمة التي قد يتعرضون لها في حياتهم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا.